أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعدائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الكلام إلى الفرع الثاني الذي ذكره المصنف في ذيل البحث في الصورة الأولى، وبيان هذا الفرع هو أن المتعاملين على الدهن المتنجس تارة نفترض أنه البائع والمشتري ملتفتين إلى المنفعة، وتارة أنه أجريت المعاوضة على العين مع الغفلة عن المنافع، وبيعت العين بما هي عين ولم تلحظ منافعها. فإن كان المتعاملان حين المعاملة وإقدامه على بيع الدهن المتنجس وشراء الشخص للدهن المتنجس لاحظ منافع هذه العين، فهو ملتفت إلى أنه يريد الأكل، يريد الإسراج، يريد العلاج، فأقدم على شراء العين ملاحظا هذه المنافع، فتكون المنافع ملحوظة للمتبايعين حين البيع. كما لو قالت الزوجة لزوجها: اذهب واشتري لنا الدهن لكي نضعه في الأكل في السمك، اليوم الأربعاء يأكلون السمك. فذهب إلى الجزرخان، ذهب إلى سوق العراقيين، واضح، واشترى الدهن. فإذا هنا ملاحظ أنه المنفعة، ولو سألته ووقفته لماذا تشتري الدهن، هل بما لها عين بما هي عين؟ يقول: لا، أنا لا أشتري الدهن بما هي عين، وإلا عيون كثيرة، إنما أشتري الدهن لأجل المنفعة. وتارة الشخص يشتري الدهن ولا يلتفت إلى المنافع، ويريد أن يشتري العين بما هي عين. قالت له زوجته: اشتر لنا شيئا في البيت، البيت خالي، الثلاجة شنو شيخنا خالية. فراح واشترى اشياء، شاف الدهن، اشترى الدهن، مو ملاحظ المنفعه هو اصلا، يريد ان يحقق عنوان يشتري شيء في البيت، صار الثلاجه مشحونه، بعض النساء يحبون الثلاجه كلها مشحونه، فانت تشحنها، هي وش موجود داخل ما تهمهم، هو دبس واحد مره فتحنا ثلاجته كلها اشياء، قلت له: وش فيها مشحونه؟ ما فيها شيء ينكر. قال: هو يحبون مشحونه، تكون مشحونه، فغرضه ان تكون مشحونه. فهذا اشترى الدهن بما هو دهن عين، لم يلاحظ لا أكل سمك ولا أكل كذا ولا علاج ولا هم يحزنون ولا إسراج، اشترى الدهن بما هو دهن. فهذا هو فرض البحث في الصورة، من يشتري الدهن بما هو دهن لا بلحاظ المنافع، فالمنافع غير ملحوظة البتة. واتفق أن الدهن الذي صارت قصها، واتفق أن الدهن الذي اشتراه هو الدهن المتنجس، دهن البنفسجي واللوز المتنجس الذي لا منفعة له محلل عقلائية إلا الأكل والعلاج، واستعماله للإسراج منفعة نادرة لا تصيره مالا. فاشترى الدون، تبين بعد الشراء أنه الدون شنو؟ متنجس، مع أنه ما لاحظ المنافع. يريد يشتري الدهن لأجلي الدهن لأجل يشحن الثلاجة، قلنا وإسكات زوجه وزوجته وإرضائها وتطبيق بل أوامرها المولوية وفرماناتها، فرمانات هي بس فرمانات صح التعبير عربي فارسي، طبق بس هذا هو. أو نادر يشتري شيئا لعياله، نادر يشتري شيئا لبيته، رأى شيئا في وعاء قطيع نسميه اشترى، فطلع الدهن المتنجس، دهن اللوز والبنفسج، واضح. فهنا هل المعاملة صحيحة أو المعاملة باطلة يا شيخ حسين؟ هل هذه المعاملة فاسدة أو صحيحة؟ ولم تلحظ أي منفعة البتة. فهنا ذكر المصنف أنه قد يقال المعاملة صحيحة، أمكن صحتها لوجود المقتضي وارتفاع المانع. فالكلام يقع في إثبات المقتضي ثم شنو؟ رفع المانع. بعد يصير ما في مشكلة، بعد زوجته ما طبق أوامر الزوجة إذا صار معاملة فاسدة، واضح. فنسوي المعاملة صحيحة عشان تصير الزوجة أوامرها ما تصير مشكلة. أما المقتضي فهو أن المقتضي لصحة المعاملة أن تكون العين لها مالية، سواء كانت المالية مالية عقلائية أو مالية شرعية. التفتوا للمطالب، فما هو المصحح للبيع مطلق المالية، ما هو مصحح البيع مطلق المالية، الأعم من المالية العقلائية أو المالية الشرعية التي اعتبرها الشارع. والمفروض أن الدهن المتنجس مال شرعا باعتبار الشارع كما ذكرناه في الدروس الماضية، الشارع اعتبر له المالية، فيكون هذا مال واقعي باعتبار الشارع، فأنا اشتريت ماله المالية. وموضوع الصحة أن يكون المشترى العين المشترى لها مالية مطلقة، والمالية موجودة. إذن المعاملة مقتضي فيها موجود أو موجود؟ مقتضي الصحة موجود. أما رفع المانع، ما يمكن أن يكون مانعا، التفتوا للمطالب، من صحة المعاملة هو قصد المنفعة المحرمة. كل عين لها مالية، إذا قصدت المنافع المحرمة صارت المعاملة محرمة عند الشيخ العظام، وبالتالي تكون باطلة. فما هو المانع من صحة المعاملة إذا تعلقت بما هو له مالية؟ قصد المنفعة المحرمة. وقصد المنفعة المحرمة له محققان، له محققان، لا بد أن يرتفع كليهما لكي لا يتحقق المانع. المحقق الأول أن يقصد مباشرة المنفعة المحرمة، فيشتري الدهن المتنجس قاصدا للأكل، بحيث يكون قاصد وملتفت فيقصد أي منفعة محرمة. وهذا مفروض العدم في بحثنا، لأنه اشترى العين بما هي عين ولم يقصد المنفع المحرم. والمحقق الثاني الإطلاق، متى ما اشترى عينا فقلنا مقتضى الإطلاق أنه ينصرف إلى أي منافع؟ المنافع المحرمة. فالإطلاق فبيع العين التي منفعتها، التي ماليتها في المنفعة النادرة، إذا وجد الإطلاق فينصرف إلى المنفعة الغالبة، والمنفعة الغالبة حرام، فصير المشكلة. فقد يقال هذا المانع موجود في المقام، وهو أنه وإن لم يقصد المنفعة المحرمة أطلق، والإطلاق ينصرف إلى أي منفعة؟ إلى المنفعة المحرمة، ويكون قصد المنفعة المحرمة مبطلا للمعاملة. يقول الشيخ هذا كلام غير صحيح. عجيب، شلون غير صحيح؟ انت علمتني اياه، شلون غير صحيح يا شيخ حسين؟ فالإطلاق لا يضر في المقام. لما؟ مع الشيخ ما يعني ذكر البحث مختصر. نقول والنكتة في ذلك أن الإطلاق كما درسنا في الأصول أن الإطلاق فرع اللحاظ والالتفات للطبيعة، فإذا كان الشخص في مقام البيان وملتفت إلى طبيعة ولم يقيد ينعقد الإطلاق، مو صحيح؟ فيقال إطلاق هذا ينصرف إلى الغالب مثلا، فدعوى الإطلاق فرع التفات الشخص إلى العنوان وعدم التقييد، فيقال حصل إطلاق، ونبحث أن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الغالبة. فلو فرض أن المشتري كان ملتفتا للمنفعة وملاحظ للمنفعة الطبيعي المنفعة ولم يقيدها بالمنفعة المحللة فأطلق، قلنا سينصرف إلى أي منفعة؟ منفعة المحرم. إذن الإطلاق فرع اللحاف، فرع الالتفات إلى المنفعة، حتى قال حيث أنه لاحظ المنفعة والتفت إليها ولم يقيدها بالمنفعة المحللة، مقتضى إطلاق المنفعة هي أي منفعة؟ الغالبة. والمفروض في مقامنا أنه لم يلتفت أصلا إلى المنفعة حتى ينعقد الإطلاق، والمفروض أن محل البحث أن المشتري أصلا لم يلتفت إلى المنفعة حتى يقال ينعقد إطلاق للمنفعة والمنفعة المطلقة تنصرف إلى المنفعة الغالبة، فالمورد من باب السالب بانتفاء الموضوع، فلا لحاب أصلا للمنفعة حتى يفرض الإطلاق. كيف يفرض الإطلاق ولم يلحظ المنفعة؟ إذن ما تحقق المانع وهو الإطلاق. فإذا المقتضي موجود وهو عين لها مال ولو شرعا، والمانع مفقود، وبالتالي يشملها دليل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ولا يصدق عليها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن أكل المال بالباطل لو بذل الثمن بإزاء المنافع المحرمة، والمفروض أنه ما لا يوجد أصلا قصد للمنفعة حتى يقال بذلها بإزاء المنفعة المحرمة. شفتي شيخنا سيدنا صنديد دقق في النكات. إذن ومن هنا يتضح الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق، فإنه في الفرع السابق فع فرضنا أن المشتري لاحظ المنفعة. زوجته قالت له: اشتر لنا شيئا للبيت، اشتر لنا الدهن للطبخ لكي نأكل، اشتر أي شيء حتى في الثلاجة لا نريد شيء نأكل. فذهب إلى السوق بازار جزرخان وقال: أنا أريد منك الدهن لأجل أي منفعة فيه، وناظر أي منفعة، منفعة الأكل بعد. اتفق أن الدهن متنجس. فهنا يأتي الإشكال، أنه أطلق ومقتضى إطلاق المنفعة الانصراف إلى أي منفعة؟ إلغاء الغالبة. ومن هنا يتضح أيضا بأنه لا ينبغي الإشكال على المصنف بالمطالب السابقة، لأن فرض المطالب السابقة فرض إطلاق، فرض لحاظ، فرض التفات للمنفعة، وفرض البحث هنا أصلا عدم الانتفات إلى المنفعة حتى يقال ينعقد الإطلاق والإطلاق ينصرف، فاتضح الفرق بين الفرعين. فما ورد في بعض الكلمات، في بعض الشروح، في بعض التعليقات من الاعتراض على المصنف في هذا المطلب بمثل هذه الاعتراضات غير تام، غير تام. منين؟ خلنا نقرأ. قال: نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها. ليش؟ لوجود المقتضي وارتفاع المقتضي، لأنه أي أنه هذه هو من هو دهن المتنجس. وين ما نروح بعد هذا هو الدهن، لأن الدهن المتنجس مال واقعي شرعا بنظر الشارع قابل لبذل المال بإزائه. هو هذا انتهينا مقتضي المانع. ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، لأن قلنا المانع هو قصد المنفع المحرمة، لها محققان، محقق أن يقصد مباشرة أو الإطلاق، وكلاهما منتفي. قال: ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. ومرجع هذا الآن بيننا. ثم أفاد المصنف بأن مرجع كلامنا في هذا الفرع إلى أنه لا يشترط قصد المنفعة المحللة، فقصد المنفعة المحللة ليست شرطا في صحة المعاملة، بل قصد المنفعة المحرمة مانع من صحة المعاملة. فنحن لا نقول بالشرطية، نقول بالمانعية. قصد المنفعة المحللة ليست شرطا في صحة المعاملة، لأنه ما هو شرط صحة المعاملة؟ هو انطباق أحل الله البيع، انطباق أوفوا بالعقود، وهو أن تكون العين مال، سواء كان عقلا سواء شرعا أو عقلائيا. ما هو شرط الصحة المالية، مو قصد المنفعة المحللة، الشرط هو المالية. فنحن لا نشترط قصد المنفعة المحرمة، غايته أن قصد المنفعة المحرمة مانع. ليش مانع؟ لأنه لو قصد المنفعة المحرمة شمله قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الذي هو مانع من حكم بنفوذ العقد. إذن لا نقول بالشرط، نقول بالمانعية. قصد المنفعة المحرمة مانع، لا أن قصد المنفعة المحللة شرط. ثم أمر في آخر البحث بالتفهم. قال: فافهم يا شيخنا، يا شيخ حسين، ما هو السبب في أمره؟ فافهم ما هو المحتمل. شيخ حسين، أنا نريد تتكلم. قال: ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم، يشترط العدم مانع، شرط العدم معناه المانعية، شرط العدم قالوا معنى المانعية هو شرط العدم يعني مانعية قصد المنافع المحرمة. ثم قال فافهم، مرة سألت الطالب قال افهم بعد يعني يقصد افهم وش يريد بعد تعقدوها فافهم صير خش رجال وافهم هاي معنى صير خش طالب وافهم. هنا اعترض على كلام المصنف قدس سره بعدة اعتراضات نشيرها هنا إلى مثلا اعتراضين. الاعتراض الأول أن هناك تهافت في كلام المصنف فيظهر منه بالأمس في صدر البحث أن قصد المنفع المحلل شرط، حيث قال عندما نقحنا مقتضى القاعدة أن مقتضى القاعدة في الدهن المتنجس هو أن يكون الصحة مشروطة بقصد المنفع المحللة، لا بد من قصد الاستصباح وهو المنفعة المحللة، وأمس كلنا نركز على قصد المنفعة المحللة. فيظهر من كلامه السابق في صدر البحث أنه نقول بالشرطية مو مجرد مانعية، لا بد من قصد المنفعة المحللة، ما قلنا أنه قصد المنفعة المحرمة مانع. والآن أنتم تقولون لا يشترط قصد المنفعة المحللة، المهم أن لا يتحقق قصد المنفعة المحرمة، فصار قصد المنفعة المحرم مانع، فهذا تداخل، هذا يعني تهافت، فهل تقولون بالشرطية أو تقولون بالمانعية؟ فيظهر منكم الشرطية في الأول، يظهر منكم المانعية الآن، ولعله لأجل ذلك قال فافهم. ولكنه يا شيخ حسين هذا الاعتراض لا يرد على المصنف، هو فافهم مش يعني فافهم يعني اعتراض ليه جواب أو اعتراض ما ليه جواب، هو شيء فافهم. يقولون حسب النقل أن فافهم من اعتراضات ولها أجوبة خلاف فتأمل، فتأمل أن اعتراضات ترد فتأمل، يعني الشخص عنده اعتراضات في بلي لكنه ما ذكرها، لو قال فتأمل جيدا يقولون لا تأمل جيدا اعتراضات هم ترد، لا ترد، لأنه نحن نرى نفس المؤلفين يقولون فتأمل جيدا ثم يحشون على كلا كلامهم بإشكالات ويجيبون عنها، فنستكشف أنه قولهم فتأمل جيدا يعني اعتراضات ترد، لا ترد اعتراضات قد تطرح لكنها لا ترد، لكن يقولون فتأمل ثم يذكرهم اعتراض، مثل الآخون عنده حاشي على الكفاية، يا إن شاء الله عند الآخون حاشي على الكفاية يقول فتأمل في المن يذكر في الحاشي إشكال، إذا قال فافهم يجيب اعتراض وجواب، ففافهم هنا اعتراض وجواب، هذا اعتراض. والجواب عن هذا الاعتراض أنه لا خلط، وذلك للفرق بين المقامين بين الصدر والذيل، حيث إن الشيخ يقول فرقوا بين مورد ما لو التفت إلى ما لو التفت المشتري للمنافع فرض الالتفات للمنافع وفرض عدم الالتفات للمنافع، فإذا كان المورد من موارد الالتفات للمنفعة فلا بد من قصد المنفعة المحللة، لأن القصد دخيل في تحقق المالية، وما لم يقصد المنفعة المحللة ما يتحقق عنوان المالية كما بينا سابقا. فإذا فرض الالتفات، دقق ما في المطالب، لو فرض الالتفات لا بد من قصد المنافع المحللة، لأنه ما لم يقصد المنافع المحللة صار لا أقل إطلاق الإطلاق ينصرف للمنافع المحرمة صارت المعاملة باطلة، فصار قصد المنفعة المحللة محقق للمالية، وأنه بذل للمال لإزاء العين بما لها من منافع محللة، وبهذا اللحاظ صير مال، بلحاظ المنفعة المحللة صير مال، فالشرط هناك دخيل في تحقق المالية. وأما إذا لم يلتفت إلى المنافع أصلا، ما في التفات للمنافع، فإنه في هذا الفرض لا نقول بالشرط. كيف نقول بالشرطية والمفروض أنه لم يلتفت إلى المنافع أصلا؟ أصلا ما معقول، هو مو ملتفت للمنافع تقول يشترط فيه قصد المنفعة المحللة، لا ما يسوى، مو فرض البحث أنه عدم الالتفات. ففي فرض عدم الالتفات للمنافع لا معنى أن نقول يشترط هنا المنافع المحللة، ففرق بين البحثين. وبه يجاب عن اعتراض ثاني، ما أكثر الاعتراضات يا شيخنا، ولكن بالتأمل تندفع، لا تهتم بكثرة الاعتراضات. طيب عندي عشرة إشكالات على المطلب، خير يا طر عندك عشرة إشكالات، كم إشكال يصمت، يمكن واحد عنده ما عنده ولا إشكال أفضل، لأنه فاهم المطلب صح، فليست العبرة بكثرة لا، ويقول مسوي كتاب هاي كل إشكالات على النظرية، خير يا طر وش الإشكالات، تكتشف تقرأ الإشكالات تكتشف أنه ناشئة من عدم فهم النظرية، ويعيبون على ذاك الشخص، يقول هذا الشخص ما عنده ابتكارات، ما عنده نظريات، قاعد يكرر كلمات فلان وفلان، خذاك فاهم كلماتهم صح، انت مو فاهم كلامك صح، فتجيب اشكالات وتسمي الاشكالات ابتكارات احيانا. على كل حال الدعاوى كثيره، من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاواه دعاوى، واضح؟ اذا حقائقه دعاوى لو تسال عنه ما عنده برهان، لو تدقق اياه في البحث تطلع هاي الحقيقه صار دعوى، لأنه تقول وش دليلك وش دليل آخر شيء تشوفه أنه أشياء شنو مصادرات، فتكون حقائقه شنو دعاوى، فكيف دعاوى؟ المهم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يتهاوش على وش تتهاوش، حصل له معلومة بالظنون بظنون، حصل له معلومة فهو أعلم الأولين والآخرين، يقلب الدنيا على الأرض وأنه أنا أعلم العلماء، أنت شنو؟ أنت كنت تسبح بالظنون، إحنا وجهنا نسبح، نسبح وين أنا؟ نسبح في الحقائق؟ نسبح في الظنون، كله ظن على ظن، منجزية ومعذرية، شو نسوي؟ وعمد وتدعي الحقيقة، وأنا أعرف الحقائق، وأن ذاك ما يفتهمون، أنا أفتهم، مشكلة هذه دعوة مشكلة. فلا يغتر الإنسان إذا حصل له معلومتين ظنيتين تزول عقب يوم يومين في إشكالات، لا يغتر الإنسان بها الظنون. والقصص في ذلك كثيرة ويطول المقام على كل حال. المهم نرجع لبحثنا، ومن هنا يتبين دفع اعتراض آخر على المصنف، حيث اعترض على المصنف أن ما ذكر في الفرع الأول من التعليل بالبطلان يأتي في المقام، حيث قال الشيخ الأعظم في الفرع الأول أن المال المبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء إنما يكون باعتبار فوائده المحرمة. الشيخ الأعظم قال في البحث السابق أنه إذا تحقق إطلاق فإنه يكون الملحوظ أي منافع؟ المنافع المحرمة، والمفروض أن الإطلاق موجود في المقام وإن لم تقصد المنفعة المحرمة، لكن هناك إطلاق لأنه ما قيد بالمنفعة المحللة، لأن المشتري ما قال أشتري منك الدهن المتنجس بقصد المنفعة المحللة فأطلق، والمفروض أن الإطلاق ينصرف إلى بذل المال بإزاء المنافع المحرمة. فالتعليل الذي ذكره الشيخ هناك يأتي هنا، فلماذا هناك حرم هنا لم يحرم؟ والجواب اتضح أن الإطلاق فرع الالتفات، ما لا، ولهذا احنا بينا المطلب لا يصح ان يقال اطلاق الا بعد المفروغية عن الفرض الالتفات للمنفعة، فإذا صار التفات للمنفعة تحقق موضوع الإطلاق، فقال أطلق، ومقتضى الإطلاق الانصراف إلى بذل المال بإزاء منافع محرمة. والمفروض في المقام ألا إطلاقا لعدم الالتفات، فكيف يقال التعليل الذي ذكر هناك يأتي هنا؟ التعليل هناك مع فرض الإطلاق ينصرف، وهنا لا إطلاق أصلا. وتندفع أيضا إشكال الحقق الإيرواني في البحث وإشكالات أخرى بالتأمل في شرح المطلب. فلتفت، هذا تمام الكلام، ما نطول بعد في طرح الإشكالات ودفعها، بالتأمل بعد تندفع الإشكالات إن شاء الله. هذا تمام الكلام في وين؟ في الصورة الأولى. الصورة الثانية، وحيما لو فرض أن الدهن المتنجس منفعته المتعارفة الاستصباح، وهي المنفعة الغالبة، فهذا الدهن معد للإسراج، هو أصلا هو معد للإسراج وتنجس، فمنفعته الغالبة ما هي؟ الإسراج. هو الكلام في هذه الصورة واضحة، فإنه حيث إن، حيث بعد إن، صحيح سيخ حسين، حيث إن المنفعة المتعارفة والغالبة هي الاستصباح، فتجوز المعاوضة على الدهن المتنجس، ولا يشترط هنا قصد المنفعة المحللة، لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنافع الغالبة، والمنفعة الغالبة هي المنفعة المحللة. كأن الشخص يشتري شنو؟ يشتري العصير البرتقال، هل لابد أن يقصد المنفعة المحللة حين الشراء؟ لا، يشتري عصير البرتقال، يشتري الأسكريم، يشتري الكباب، لازم يقصد المنفعة المحللة. يشتري الكباب، وإذا ما قصدت المنفعة المحللة معاملة باطلة. لا، هو هذا العين منافعها الغالبة هي المحللة، بعد ما نحتاج إلى قصد. ففي هذا القسم تصح المعاوضة على الدهن المتنجس بلا حاجة إلى قصد الاستصباح، وهذا مطلب واضح بلا إشكال. قال: وأما فيما، هذا دخول في الصورة الثانية، وأما فيما كان، حيث الصورة الثانية الاستصباح منفعة غالبة، بحيث كانت مالية الدهن باعتباره، بل باعتبار الاستصباح، كالأدهان المعدة للإسراج، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده، يعني قصد الاستصباح أصلا، لأن الشارع قد أقر، يعني أمضى ماليته العرفية، لأنه العرف يستعمله للاستصباح، والشارع قال المنفعة هذه محللة، فأقر وأمضى ما المالية، أقر قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به، وإن فرض أنه حرمت سائر المنافع بناء. ثم يشير الشيخ إلى جملة معترضة، يقول ما هي منفعته الغالبة المحللة؟ إذن سائر المنافع شنه؟ حلال لو حرام؟ مثلا نستعمل الدهن المتنجس في غير الاستصباح كعلاج الوجع المفاصل، حلال لو حرام؟ نعم، هنا يقول في خلاف. ما هو الخلاف؟ خلاف في كبرى كلية ستأتي بحثها صفحة 80، أن المتنجس ما هو الأصل فيه؟ هل الأصل في المتنجس أن جميع منافعه محرمة إلا ما قام الدليل على تحليله، أو أن الأصل في المتنجس أن منافعه حلال كسائر الأمور إلا ما قام الدليل على تحريمه؟ فإذا بنينا على مبنى أن الأصل في المتنجس أن جميع منافعه حرام إلا ما دل الدليل على تحليله، فنقول الدهن المتنجس إنما جوز الشارع بالروايات الاستصباح به، فالاستصباح جائز، وما عداه لم يجوز، فتكون منافعه حرام. لأن الشرع ما جوز سائر المنافع. فلو بنينا على أن الأصل في المتنجس أن سائر المنافع حرام إلا ما دل الدليل، فنقول في مقامنا أن الإسراج حلال وهي المنفعة الغالبة، والسائر المنافع الأخرى حرام. ولكن هذا ما يضر في بحثنا، لأن سائر المنافع نادرة فلا تضر في صحة المعاملة على الدهن المتنجس. والشيخ يقول هذا قول ضعيف كما سيأتي، أن جميع المنافع للمتنجس حرام، ولهذا قال وإن نعم وإن فرض حرمة سائر. عجيب، ليش حرام منافعه؟ بناء على أضعف الوجهين، بناء على دعوى أن الأصل في المتنجس أن الحرمة أن الانتفاع به حرام. من وجوب ما هو أضعف الوجهين؟ من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس، يعني بما يشمل المتنجس، على مورد الناس. الصورة الثالثة والأخيرة، لو فرض أن الدهن المتنجس، فرطنا في الدهن المتنجس، له منفعة محللة مساوية للمنفعة المحرمة، فهو يستعمل في الإسراج ويستعمل في الأكل، نظير الخشب، نظير كثير من الأمور منافعها محللة ومنافع محرمة، فهو مشترك. الحبر يا شيخنا له منافع محللة وله منافع محرمة، الخشب له منافع، أكثر الأمور مشتركة بين المنفعة المحللة والمنافع المحرمة، والمنافع المحللة توجب المالية والمنافع المحرمة توجب المالية. فهنا ما هو حكم الشراء؟ يقول حكمه كشراء الخشب، كشراء الحبر، كشراء العنب، العنب له منفعة محللة ومنفعة محرمة، كشراء الملح، فإنه يصح شراؤه مطلقا لوجود المنافع المحللة، فلا يشترط قصد المنفعة المحللة. ليش؟ لأنه مال فيشمله أحل الله البيع. نعم قصد المنفعة المحرمة مضر، لأنه لو قصد المنفعة المحرمة شمله دليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لما ذكرنا في ضابط حرمة الاكتساب أنه لو اشترى العين المشتركة وقصد المنفعة المحرمة كانت المعاملة محرمة وباطلة لشمول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلو قصد المنفعة المحرمة نعم باطل وحرام، ولا يشترط قصد المنفعة المحللة. ثم ذكر بعض الفروع المتعلقة بالصورة الثالثة، خلنا نقراها بعدين في بعض الفروع، فرعها على أي صورة؟ الثالثة. قال وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإليه إليات الغنم والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطها في ضمن العقد. القصد النفسي ما نشترط، فضلا عن أنه أبيعك بشرط المنفعة المحللة. ولا مشكلة في جميع الأمور المشتركة نقول له أبيعك الخشب بقصد المنفعة المحللة، أبيعك الثوب بقصد المنفعة، أبيعك العنب بقصد، وما تخلص واضح. قطعا لا يشترط، ولا يشترط، لا يشترط ذلك، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. غاية الأمر كذا، هذا شروعا في بعض نعم فروع بعض الفروع. الفرع الأول، لو فرضنا بأن الشخص أقدم على شراء الدهن والمفروض أن له منافع مشتركة ومنها الأكل، صحيح؟ وتبين له أن العين نجسة، الدهن نجس، فماذا يثبت؟ قال المصنف يثبت خيار العيب. لما ذكر في بحث الخيارات أنه متى ما اشترى عينا وتبين أنها معيبة يثبت له خيار العيب والنجاسة للدون. عيب لو معيب؟ عيب، لأنه توجب عدم ضيق الانتفاع به، إذ لو كانت طاهرة انتفع به حتى في الأكل والشرب واستعماله في طباخ الكيك وما شاكل ذلك. زوجتك تسوي لك كيكة تحتاج إلى دهن، خوب دهن خوب، إذا نجز شو نسوي لك كيكة؟ واضح. وفيكون النجاسة بني عيب فيثبت له للمشتري خيار العيب. ما هو مقتضى خيار العيب؟ وقد ذكر في بحث الخيارات واللمعة أن خيار العيب يقتضي التخيير بين شيئين، إما الفسخ يفسخ المعاملة ويرجع الثمن، أو يمضي مع المطالبة بالأرش فيقول أنا أمضي المعاملة ولكن أطالبك بالأرش. كيف حساب الأرش؟ بعد في محله الشيخ العظم في الخيارات سوى رسالة، رسالة في الأرش وكيفية حساب الأرش والنظريات في الأرش، هناك نظريات متعددة، رسالة مستقلة بحثناها في الدورات السابقة في الخيارات وشرحناها مفصلا، ونظريات في حساب الأرش على أي حال مو بحثنا هنا. قال غاية، هاي فرع أول، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة نقصا، لو كان نجس فالمرافع الأخرى صارت حرام فصير هذا عيب، فيوجب الخيار للجهل. ما هو هذا الخيار؟ خيار العيب. الفرع الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.